بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا سعد النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. هذا الحديث مناسبة ذكره في باب العيدين أنه اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأمر النساء بالخروج لشهود صلاة العيدين، فلما اشتمل على هذه السنة النبوية ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. وقوله عن نسيبة، هي نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، كانت من فاضلات الصحابة، وكانت فقيهة عالمة، غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم فداوت الجرحى وسقت المرضى، كما ثبت في الصحيح عنها رضي الله عنها وأرضاها. وقوله أمرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه العبارة دليل على أن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فالمقصود بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهى من البشر أحد غيره. ولذلك ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن قول الصحابي أمرنا أو نهينا يعتبر حجة شرعية مرفوعة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أصح القولين عند الأصوليين، كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله أمرت أو نهيت قل وأمرا، الرفع حكمه على ما شهر، أي الرفع حكمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله على ما شهر يعني على أشهر القولين وأصحهما عند العلماء رحمهم الله. وقول أم عطية أمرنا فيه دليل على ما كان عليه الصحابيات، بل على ما كان عليه الصحابة في ذلك الزمن من احترام الكبير وإجلاله، وكون الصغير تحت رأي الكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ذوات الخدر ولا العواتق بالخروج، وإنما أمر النساء الكبيرات أن يأمرن من هو أصغر منهم، فدل هذا على ما كان عليه هدي السلف من إجلال الكبير، وعلى ما عليه أصل الشرع من أن الكبير له حق الإجلال والاحترام والتقدير. ولذلك توجه أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم عطية، ولم يتوجه إلى الحيض ولا إلى ذوات الخدر ولا إلى العواتق التي لم يبلغن. وفي قولها أن نخرج في العيدين أي في صلاة العيدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في البراز، ولم يكن يصلي العيد داخل المسجد. وفي هذا دليل إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء من سنية خروج النساء لشهود صلاة العيدين، وخالف الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمة الله عليه فقال إنه لا يشرع إخراج النساء، وذلك على تفصيل في مذهبه. يقول رحمه الله: إن خروجهن في ذلك الزمان إنما كان على وجه التخفيف. وقال بعض فقهاء مذهبه إن الخروج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم السبب فيه إرهاب العدو، يعني أن النساء خرجن لتكفير سواد المسلمين، وهذا القول ضعيف مصادم للسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن خروج النساء لصلاة العيد فيه تفصيل، فإذا كانت المرأة شابة فاتنة لغيرها إذا خرجت وخروجها مضرة عليها وعلى الناس، فلا يشك أحد أنها مطالبة بلزوم القرار، إذ لا يعقل أن الشريعة تأمر المرأة بالخروج على وجه يفضي إلى الفساد والفتنة. وقد قال الله تعالى في كتابه المبين يخاطب نساء المؤمنين: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالأصل في المرأة المسلمة أن تقر في قرارها وأن تلزم بيتها وسترها، فذلك خير لها ولغيرها. ولذلك قالت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة المأثورة: خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. فإذا كانت المرأة شابة فاتنة لغيرها وكان خروجها فيه الفتنة المحققة أو الغالبة، فلا شك أنها مطالبة بالقرار في بيتها ولزوم مخدعها وفترها حتى تأمن الفتنة على نفسها وعلى غيرها. وأما إذا كانت امرأة صالحة عفيفة تخرج تفلة مبتعدة عن الزينة وما يبعث إلى جلب الأنظار إليها، وقصدت وجه ربها في خروجها لعيدها، فلا شك أنه يشرع لها الخروج لما في ذلك من تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء وإحياء هذه السنة في هذا اليوم الذي جعله الله فرحة للمسلمين، فتشهد الخير ودعوة المسلمين كما ورد في هذا الحديث الصحيح. وأما إذا أخذت في الفتنة ولو كانت كبيرة كأن تتجمل وتتزين وتتطير على وجه يلفت الأنظار إليها، فإنها آثمة بما فعلت، ويعتبر خروجها فتنة لها ولغيرها، ولا يقال إن كبر السن يجيز لها التجمل وكذلك التطيب على وجه الفتنة، فإنها وإن كانت كبيرة فلكل ساقطة لاقطة، والنفوس الضعيفة متجهة إلى الفتنة مع الصغيرة والكبيرة. فهذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه في خروج النساء لشهود صلاة العيدين. ولا شك أن المرأة المؤمنة الموفقة إذا غلب على ظنها أنها تفتن وتفتن غيرها فإنها تلزم القرار، والله عز وجل يأجرها على حسن نيتها. والله تعالى ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يأجر من حسنت نيته إذا حال بينه وبين العمل حائل شرعي من عذر ونحوه. فالمقصود أن خروج النساء لصلاة العيدين يفصل فيه هذا التفصيل، وأما ما اعتاده كثير من النساء خاصة في هذا الزمان أصلحهن الله من الخروج للعيدين متجملات متزينات متعطرات فاتنات مفتونات، فإنهن يرجعن مأجورات غير مأجورات، لأن هذه الفتنة من أعظم البلايا وأشدها على خلق الله وعباد الله، فإن المرأة إذا خبثت نيتها وساءت طويتها وأرادت فتنة عباد الله فإن ذنبها يعظم في المساجد أشد من غيرها، وأيما امرأة خرجت من بيتها لعبادة شرعية وفي نفسها الفتنة للناس وجلب الأنظار إليها فالإثم فيها أعظم وأشد، لأن فتنة الصالحين ليست كفتنة الطالحين. فالمقصود أنه ينبغي أن يعلم أن القول بخروج النساء لشهود صلاة العيدين محله إذا أمن الفتنة على أنفسهم وعلى غيرهم، أما إذا غلب على ظنهن الوقوع في الفتنة وكذلك فتنة الغير فإنهن يلزمن القرار ويحسن الظن بالكبير المتعال أن يبلغهن أجور من شهد الجمعة. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لو شهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله نساء اليوم لمنعهن. وهذا من فقهها رضي الله عنها، وجاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رغب زوجه في ترك شهود المسجد، فلما ألحت عليه اختبأ لها في صلاة الليل وضرب عجيزتها وهي ماشية في الطريق، فلما كان اليوم الثاني لم تخرج من بيتها، فلما سألها عن ذلك قالت رحمها الله: فسد الناس أو تغير الزمان. وهذا من فراسته رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أن إباحة خروج النساء محله أن يتقين الله في اللبس وكذلك في الزينة، ولا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا خرجت إلى المساجد لشهود درس أو علم أو منفعة شرعية من صلاة أو خطبة، لا يجوز لها أن تحسن لباسها وأن تتجمل، وإنما تخرج تفلة تراقب الله عز وجل في فتنة غيرها وتراعي في جمال هيئتها، حتى إذا بلغت عبادتها انقلبت إلى سترها ومخدعها. أما أن تخرج متجملة متزينة متعطرة فهذا لا شك أنه إثم كبير ووزر عظيم. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. قال بعض العلماء: إن قوله نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كل هذا متعلق بمظهر المرأة، لأنها إذا كانت لابسة الكساء في الظاهر وكان الكساء شفافا يشف عن الباطن فهي كاسية في الظاهر عارية في الحقيقة. وكذلك قوله: على رؤوسهن مثل أسنمة البخت لأن هذا المنظر يلفت الأنظار إليها، فلما فعلت ذلك استحقت هذا الوعيد العظيم. ومن ثم تقرر أن المرأة إذا خرجت إلى أي مصلحة شرعية ينبغي عليها ألا تتعاطى الأسباب التي تلفت الأنظار إليها. ولذلك قرر العلماء أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس من خارج ثيابها ما فيه النقش وما فيه التطريز، خاصة إذا كان بألوان مختلفة، لأنها إذا لبست عباءة عليها النقش والتطريز فإن الأنظار تلتفت إلى حسن النقش ثم تسترسل إلى ما وراء ذلك حتى تقع الفتنة والعياذ بالله. وهكذا بالنسبة لما تضعه في وكذلك بالنسبة لما تلبسه في قدمها، نص على أنه ينبغي ألا يكون لافتا للأنظار. وإن كان الأصل أن المرأة تجر عباءتها وتجر ثيلها وراءها إن كمل إيمانها وتقواها لربها، وفي هذا دليل أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء لشهود صلاة العيدين، فيه دليل على فضل هذه الصلاة وعظيم ثوابها وأجرها. ولذلك ورد في حديث ابن ماجه، وقد تكلم العلماء على سنده ورواه غيره، أنه إذا كان صباح يوم العيد هبطت الملائكة حتى قامت على أفواه السكك ينادون بصوت يجمع يسمعه جميع من خلق الله إلا الجن والإنس، اخرجوا إلى رب الرحيم. ثم إذا خرج الناس إلى الصلاة فصلوا، قال الله يا ملائكتي ما ثواب الأجير إذا عمل عمله، يقولون إلهنا أن توفيه أجره، فيقول أشهدكم أني جعلت ثوابهم من صيامهم وقيامهم، فيقول أشهدكم أني جعلت ثوابهم من صيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي. ثم يقول للمصلين انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، أي لمن دعوتم له في تلك الخطبة. فالمقصود أن صلاة العيدين تعتبر شعيرة من أعظم الشعائر وسنة من أفضل السنن، لما فيها من شهود الخير ودعوة المسلمين. ولذلك قالت أم عطية رضي الله عنها في الرواية الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله، قالت يرجون بركة ذلك اليوم وطهره. والمراد بالبركة ما يكون فيه من الطاعة والخير وذكر الله جل جلاله، وكذلك طهرته أي ما فيه من تطهير القلوب من الأجران بمغفرة الله عز وجل للذنوب. فالمقصود أن هذه الشعيرة العظيمة ينبغي للمسلم ذكرا كان أو أنثى أن يشهدها وأن يحرص على الخير الموجود فيها. وقولها أن نخرج العواتق جمع عاتق، وهي المرأة التي تكون في الخدر قبل أن تدرك أي تصير بالغة. وقولها ذوات الخدر ذوات جمع ذات، والمراد بها صاحبة الخدر، وأصل الخدر الستر. ومن ذلك قيل للمخدر مخدرا لأنه يستر العقل ويغيبه والعياذ بالله. وفي قولها وذوات الخدر دليل على ما كان عليه نساء المؤمنين في تلك الأزمنة الطيبة المباركة من لزوم البيوت وعدم الخروج منها، حتى كانت المرأة الصغيرة قبل البلوغ توصف بكونها ذات خدر، لا تخرج ولا تعرف الخروج، وإنما هي لازمة لخبرها ومخدعها. فكان النساء على هذا الخير العظيم حتى حصلت الفتن في هذه الأزمنة المتأخرة، فخرج النساء صغارا وكبارا، وحصل الشر المستطير والبلاء العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن من أعظم المفاتن وأشدها خروج النساء خاصة صغيرات السن من غير حاجة، لأن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان وجلب الأنظار إليها، ففتنت وانفتنت وفتنت بغيرها وفتنت بذلك غيرها. وقولها وذوات الخدور والحيض، وهي جمع حائض، وفي هذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الخير لأمته، حتى أمر المرأة الحائض في ذلك اليوم مع أنها على غير طهارة أن تخرج حتى تصيب دعوة الناس والمسلمين، وتشهد الخير الذي جعله الله عز وجل في ذلك اليوم المبارك. وفي هذا دليل على أنه من الحرمان أن يكون الإنسان قويا ذكرا مستطيعا يتخلف عن صلاة العيدين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج المرأة الحائض المعذورة، فكيف بالرجل القوي الجلد المستطيع الذي ينام عن صلاة العيدين أو يستخف بشأنها؟ نسأل الله السلامة والعافية. فإن المحروم من حرم، فإن المجامع التي شرعها الله عز وجل لذكره وشكره وطاعته لا يحب أن يفقد فيها عباده الصالحين. فإذا أراد الإنسان أن تعظم عند الله درجته وترتفع عند الله منزلته، فليحرص على شهود الجماعة التي أمر الله بشهودها، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة. ولذلك لما سئل بعض السلف عن التقوى قال رحمه الله: ألا يفقدك الله حيث يحب أن يراك. فكل اجتماع شرعه الله عز وجل لذكره وشكره وعبادته لا ينبغي للمسلم أن يتخلف عنه. ولذلك كان السلف رحمهم الله يتهمون أنفسهم بالذنوب والتقصير إذا فاتتهم الجماعة، وكان بعضهم إذا فاتته الجماعة جلس فبكى. وورد في السير أنه فاتت الجماعة أحدهم فعزي بعد صلاة العصر. وكل هذا إنما قصدوا منه أنه لم يتخلف عن الجماعة إلا لانحطاط قدره عند الله عز وجل. فينبغي للمسلم الموفق أن يأخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف الذي أمر فيه بشهود صلاة العيدين للنساء موعظة تحفزه على شهود هذا الخير العظيم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضل خطبة على فضل الخطب والاستماع لذكر الله عز وجل لقوله ليشهدنا الخير. ولذلك تقرر العلماء رحمهم الله أن الجلوس في مجالس الذكر عبادة يثاب صاحبها بسماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام المواعظ التي تحيي قلبه من بعد موته وتوقظه من بعد غفلته. وفيها أيضا قربة من جهة اشتغال القلب بالمعاني التي يسمعها والأحكام التي يتعلمها. وفي قوله ودعوة المسلمين فيه دليل على أن أي اجتماع شرعه الله عز وجل شرع فيه إذا شرع فيه الدعاء فإنه مظنة الإجابة، كما جاء في الحديث في السنن من قوله ودعوتهم تحيط من ورائهم، أي دعوة المسلمين جماعة فيما شرع فيه الدعاء جماعة كصلاة العيدين أنه خير عظيم ومظنة الإجابة من الله الكريم.
أثابكم الله جزاكم الله خير. ويقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف.
يقول المصنف رحمه الله: باب صلاة الكسوف. هذا الباب المراد به أن يذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بصلاة الكسوف، والكسوف يقال فيه كسفة الشمس إذا ذهب ضوءها كله أو ذهب بعضه، ويقال خسف القمر إذا ذهب ضوءه كله أو ذهب بعضه. وقال بعض العلماء رحمهم الله إن الكسوف إنما يعبر به عن كسوف الشمس، والكسوف يعبر به عن القمر. قال الله تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر. وفي الحديث الصحيح أن الشمس انكسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعبر عن الكسوف للشمس وعبر بالخسوف للقمر. وقال بعض العلماء رحمهم الله إنه يجوز أن تقول كسف القمر وكسفت الشمس، وتقول كذلك خسف القمر وخسفت الشمس. وقال بعض العلماء يقال كسف القمر والشمس إذا ذهب بعض الضوء، وإذا ذهب الضوء كاملا قيل خسفت الشمس وخسف القمر وخسوف القمر، وكذلك كسوف الشمس. آية من آيات الله العظيمة التي جعل الله عز وجل فيها الحكم الجليلة، فإن ذهاب ضوء الشمس بالكلية أو بعضه وذهاب ضوء القمر بالكلية أو بعضه يعتبر مذكرا بالله جل جلاله. فمن أعظم الدلائل والحكم التي تستفاد من كسوف الشمس وخسوف القمر أن في ذلك ردا على الذين يقولوا يعبدون الشمس والقمر وهم عبدة الكواكب والنجوم والأفلاك، فإن الله عز وجل يحقرهم ويبكتهم حينما يرون إلههم قد غاب ضوءه وتولى عن الأفق، حتى يكون في ذلك منبها وواعظا لهم أن لهذه الشمس إلها يصرفها ويدبرها، وهو منورها وهو الذي أشرق ضياءها، وأن لهذا القمر مسيرا يسيره ومدبرا يدبره جل جلاله وتقدست أسماؤه. وكذلك فيه دليل على وجود المؤثر الذي يؤثر في هذا الكون بقدرته جل جلاله، فإن أهل الطبيعة يقولون إن الشمس أوجدت نفسها والقمر أوجد نفسه، وكذلك الإنسان خلق نفسه، وكذلك الأشجار والأحجار والأنهار، يردونها إلى الصدفة والطبيعة، فيكذب الله ظنونهم ويرد عليهم أقوالهم بمثل هذه الدلائل. كأن قائلا يقول: لو أن الشمس أوجدت نفسها فلماذا ذهب ضوءها، ولو أن القمر أوجد نفسه ونور نفسه فكيف يذهب ضوءه في حال الخسوف والكسوف. فكل ذلك يدل على وجود الله جل جلاله. وفي ذهاب الضوء القمر والشمس دليل كذلك على عظمة الله تبارك وتعالى، وفيه تنبيه للغافلين وإيقاظ للعصاة والمذنبين، فيزداد أهل الإيمان طاعة وهداية وخوفا من الله جل جلاله، ويزداد أهل المعصية انقلاعا وبعدا عن الذنوب وخوفا من عواقبها. فإن الإنسان قد يكون طائعا منيبا إلى الله لكن لا يشعر بالذنوب من حوله لأنه في أنس وطاعة لربه. فإذا خسف القمر وذهب ضوءه وانكسفت الشمس وذهب ضوءها نبهه ذلك على وجود من حوله من العصاة، وقد يحركه إلى الأمر بطاعة الله والنهي عن معصية الله. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما انكسفت الشمس قام في الناس خطيبا فذكرهم بالله جل جلاله كما سيأتي في خطبته في الكسوف. وهذا يدل على وجود هذه الحكمة العظيمة، ومن الحكم المستفادة من كسوف الشمس وخسوف القمر أن ذلك يذكر بمشهد من مشاهد القيامة والآخرة. ولذلك بين الله تبارك وتعالى أن من مشاهدها انكدار الشمس وخسوف القمر، كما قال الله في كتابه فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. فإذا غابت الشمس بضيائها تذكر الإنسان نهاية الدنيا، وتذكر تلك الساعة التي يؤذن فيها بانقضاء الدنيا وطي صفحتها لكي تستقبل الآخرة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كسفت الشمس قام يجر رداءه حتى فزع صلوات الله وسلامه عليه فزعا شديدا، وورد عنه أنه غلط حتى أخذ درع امرأته يظنه رداءه صلوات الله وسلامه عليه، من عظيم فزعه وخوفه من الله تبارك وتعالى. وثبت في الحديث الصحيح أنه لما كسفت الشمس في عهده قام فزعا يظن أن الساعة قد قامت. فالمقصود أن هذه الآية العظيمة يراد منها التذكير بالآخرة. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن اختلال شيء من هذا الكون إنما يراد به التذكير بالله جل جلاله، وفيه تخويف للعصاة وتهديد لهم، كما قال الله جل جلاله في كتابه وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فالمقصود أن انكساف الشمس وذهاب ضوئها يخوف الإنسان ويذكره بربه. ومن أعظم المناظر أن تكون متمتعا بضياء الشمس في وسط النهار وإذا بها في فجأة واحدة قد زال ضوءها وغاب شخصها كأنها ليست في الوجود، وإذا بالكواكب تشرق وتنير. فإن الشمس إذا انكسفت بالكلية بدت الكواكب ولمعت في السماء، وذلك من أعظم ما يخوف بالله جل جلاله. والتخويف بالكسوف أشد من التخويف بالخسوف، وكذلك في كسوف الشمس تنبيه للناس على عظيم هذه النعمة وجليلها، فإنها إذا ذهب ضوءها وغاب شخصها تذكر الإنسان ما وضع الله فيها من النعم، فإن وجود الشمس وضياءها من نعم الله الجليلة وآياته ومننه العظيمة، فإذا ذهب الضوء وأصبح الإنسان في الظلام الدامس والليل البهيم العابس تذكر لو أن الحياة كلها ظلام وليل بهيم، فمن الذي يأتيه بالضياء غير الله الكريم؟ فلذلك يعتبر كسوف الشمس وخسوف القمر يذكر بالله جل جلاله. وباب صلاة الكسوف باب مهم عظيم، لأن الإنسان لا يخلو في زمن من الأزمان من حصول ذلك ووقوعه، فيحتاج إلى معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الباب، إضافة إلى أن الناس يحتاجون إلى من يبين لهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في صلاة الكسوف والخسوف. ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله من السلف الصالح والخلف بذكر باب صلاة الكسوف والخسوف في كتبهم، فذكروا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المشتملة على هديه في صلاة الكسوف والخسوف. ولعل سائلا أن يسأل ما هي المناسبة بين باب الكسوف وباب صلاة العيدين، والجواب أن كل من الصلاتين أن كلتا الصلاتين تعتبر من الصلاة التي تشرع لها الجماعة، فناسب بعد الانتهاء من صلاة العيدين أن يتبعها بمثلها مما تشرع له الجماعة وهي صلاة الكسوف. فقال رحمه الله باب صلاة الكسوف.
وعن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات.
يقول المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت إن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا فتقدم وكبر فصلى أربع ركعات في أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. هذا الحديث اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، ويعتبر أحد الأحاديث المهمة التي وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يروى مختصرا ويروى مطولا، وأصله ثابت في الصحيحين أنها وصفت ذلك أن الشمس انكسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الرواية التي اختارها المصنف رحمه الله قالت خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها دليل على جواز قول الإنسان خسفت الشمس، وأن الخسوف لا يختص بالقمر، وهو قول طائفة من أهل اللغة كما ذكرنا. وقولها انخسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع ذلك الكسوف في السنة العاشرة للهجرة، وذلك يوم أن مات إبراهيم. حينما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس. قالت رضي الله عنها: فبعث مناديا ينادي، الصلاة جامعة. قولها فبعث مناديا ينادي فيه دليل على مشروعية النداء لصلاة الكسوف، وأن السنة للأئمة أن لا يبدأوا بها مباشرة، وإنما ينادي الناس إلى الاجتماع، فإذا اجتمعوا تقدم الإمام وصلى بهم بعد النداء، فينادى أكثر من مرة. ينادي المؤذن الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، يكرر ذلك حتى يوقظ الناس وينبههم، ولو كان ذلك في الليل البهيم، ولو كان ذلك في شدة الليل وظلمته بعد نوم الناس، فإنه يوقظهم حتى يكون ذلك أدعى لتوبتهم من ذنوبهم واستغفارهم ورجوعهم إلى ربهم. وقوله الصلاة جامعة أي احضروا الصلاة حال كونها جامعة. وفي هذا دليل على أن السنة في صلاة الكسوف أن تكون جماعة، وأن لا يصلي الناس أفرادا أفرادا، فإن الذنوب إذا وقعت إنما وقعت من الجماعة بغض النظر عن الكثرة والقلة. فشرع الاستغفار والإنابة إلى الواحد القهار بهذه الصلاة التي اشتملت على هذه الهيئة المخصوصة، لكي يكون أبلغ في الذلة لله جل جلاله والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. وما من قوم تكون بينهم المعاصي فيرون آثارها فيضرعون إلى الله جل وعلا عن قلب واحد، ويجتمعون في الإنابة والاستغفار إلا دفع الله عنهم. ولذلك قال الله عن قوم يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال بعض المفسرين: إن قوم يونس لما أنذرهم يونس من عذاب الله وغضبه تمردوا عليه وعصوه، فوعدهم أياما لكي يحل عليهم العذاب العظيم، ثم خرج من عندهم مغاضبا عليه الصلاة والسلام. فلما مضت الأيام وانتهت المهلة تغير وجه السماء وأظلمت وبعثت الريح، فتغير وجه الأرض وبدت بوادر العذاب، فخرجوا صغارا وكبارا نساء ورجالا حتى البهائم، فزرعوا إلى الله وعظم تذللهم بين يدي الله، فأنابوا واستغفروا، فكشف الله عز وجل عنهم البأس بصدقهم في الإنابة مع أنه قد بدت عليهم بوادر العذاب. وفي هذا دليل ألا أن الله يرحم العباد إذا صدقوا في الإنابة باجتماعهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. وشرع الله عز وجل الاجتماع لأن البلاء الذي يحصل بمغيب الشمس والقمر